نعم من شاء تكلم في بنوه وقال يدمس، طبعا هذا تفاوت فيه ابن سعد ولم يتابع ابن سعد على هذا القول، والصحيح ان ابن وهب لا يدمس، ابن سعد يغلب عليه التشدد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان ابن وهب يتفاوت بقول لا يعني لا يعتبر هذا القول، فابن سعد وصف هذا الشخص بانه يدمس ولم يتابع على هذا الوصف، فالصحيح ان ابن وهب يعني حجه مطلقه. قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث وابن يعقوب الأنصاري المصري، وهو من الطبقة السابعة، وهو ثقة حافظ وفقيه، ثقة حافظ وفقيه، ووصفه الجمهور بذلك، وإنما نحن نتكلم فيه، فقال يروي حديث منكرة، وتقدم على قول تقدم سابقا معنى المنكر عند الإمام أحمد، وقلنا الإمام أحمد مطلق هذا القول على يعني على اثنين من الناس. أو على يعني نوعين من الحديث، يعني مطلق هذا القول على مجرد التفوت، على مطلق التفوت يسمي هذا منكر، وأيضا طاق الآخر يعني على بابه، إذا كان حديث منكر مخالف لحديث صحيح يقول عنه منكر. فهذا الشاف الجمهور على توثيقه، وإن كان تفوت بعض الحديث لكن هذا التفوت مقبول، وهو ثقة ثقة حافظ وفقيه، وتوفي عام 47 أو 48 أو 49 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن حبان بن واسع، هو ابن حبان الأنصاري المازني المدني، وهو من الخامسة، وقد أخرج له مسلم الأربعة، ووثقه ابن حبان، ومحد يعني تابع ابن حبان في توثيق حبان بن واسع، لكن أرجح أنه صدوق كما قال حبن حجر، لأن ما حد تكلم فيه، وتوفيق بن حبان أيضا يستانس به، وأيضا يستانس في تصحيح لما مسلم بحديثه، وما لا تكتب الستة فيما يجري إلا حديث واحد وهو هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. فهذا الحديث طبعا ليس فيه نكارة، بل هو الموافق للحديث الصحيحة، وأيضا يعني ما حد تكلم في حبان واسع، ثم أيضا العلماء صححوا حديثه الإمام مسلم وابن حزيمة وابن حبان، فلوجع فيه أنه صدوق كما قال الحافظ بن حجر، أن فيه واسع بن حبان الأنصاري، وهو متفق على توثيقه فيه، لكن وقع خلاف في هل هو صحابي وإلا أو تابع، والأرجح أنه تابع وهو مذهب الجمهور، لأن يعني ليس هناك دليل يدل على أن واسع صحابي، ذلك العجل يقول تابعي ثقة، كذلك أيضا أبو شرع غازي يقول عنه ثقة مدني، وكذلك ابن حبان أيضا وثقة، فيدل هذا على أنه تابع عندهم، وبعضهم قال قيل أنه صحابي، وهذا لم يثبت أنه صحابي، فالأوجح أنه تابعي، فإذا هو من الطبقة الثانية، كما قلت هو متفق على توثيقه. عن عبد الله بن زيد، هو طبعا ابن زيد عن صالح المازن صحابي جليل، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح، وانه مسح راسه من ماء غير فضل وجليل. طبعا هذا الحديث صحيح، ابو عيسى قال عنه الحسن الصحيح، كذلك ايضا قد الامام مسلم وابو داود والامام احمد والدارمي وابن خزيمه وابن حبان والمزي في تهذيب الكمال، قد الامام مسلم وابو داود والامام احمد في عده مواضع من المسند والدارمي وابن حزيمة وابن حبان والمزي في تهذيب الكمال، وأيضا هذا يعني في حديث أخرى تشهد بهذا الحديث، فاعتبرت في حديث علي بن أبي طالب أيضا أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه، وكذلك أيضا ثبت في حديث أخرى كما في حديث معاوية وغيره، أيضا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا في نصف رأسه، وكذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة كما ثبت عن أنس بن مالك أنه أيضا أخذ ماء جديدا لرأسه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، يعني مسألة نص الرأس بما بقي في يدي المتوضأ، طبعا أخذ ماء جديد ليس فيه خلاف، فقلنا الأحاديث صحيحة تدل على هذا الشيء، لكن المسألة الأخرى وهي يعني عدم تجديد المسح لعدم تجديد أخذ ماء جديد لمسح الشعر، وقع فيها خلاف من العلماء، فذهب الجمهور إلا أنه لا يجزئ الإنسان أن يمسح بما بقي في يديه من الماء. ومن انتهز إلى هذا الحنفية وكذلك أيضا الإمام الشافعي وكذلك أيضا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ الإنسان أن يمسح رأسه بما بقي في يديه من الماء، قالوا أن هذا الماء مستعمل. وقالوا أيضا أن الحديث صحيح تدل على هذا الشيء. وذهب بعض التابعين كالحسن البصري وعمر بن الزبير لأنه مجزئ، وأيضا من ذهب إلى هذا من العلماء أبو بكر المنذر صاحب الأوسط فهو الصحيح. الصحيح أنه مجزئ. لماذا يجزئ؟ إنه ليس هناك دليل على أن هذا الماء لا يجزئ. وأما القول بأن هناك ثلاث أنواع من المياه، ماء طهور، طهور في طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهناك قسم آخر وهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل، والقسم الثالث الماء النجس. هذا ليس عليه دليل. والصحيح أن الماء ينقسم قسمين، إما طهور وإما نجس. ومن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والقول بأن هذا الماء ماء مستعمل، وإذا كان ماء مستعمل، الماء مستعمل وبقي على خلقته، إذا بقي الماء المستعمل على خلقته يجوز الوضوء به، لأن الله عز وجل أول بالتوضؤ بالماء، وهذا الماء باق على خلقته، ولم يعني يتغير بنجاسة، فإذا الماء المستعمل يجوز الإنسان يتوضأ به. وليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. وأيضا من ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم مغلف، ونقل هذا عن حسن البصري وغيره من التابعين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن السنة طبعا أخذ ماء جديد لباس كما ثبت في هذه الحديث، ويمثل في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح فيما بقي من فضل الماء الذي بيديه. ثم حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي فيه هذا الشيء حديث ضعيف. لكن طبعا هذا ليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز للإنسان أن يتوضأ به أو أن يمسح شعره أو أن يمسح رأسه بهذا الماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا حديث ماذا حسن من أجل حبان نواسع. طبعا هذا بغض النظر عن كل ما مسلم أخذ هذا الحديث، هذا الحديث هذا الصحيح لإخراج الإمام مسلم من هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعني موافق لما ثبت بالأحاديث الأخرى، فإذا هذا الحديث متنه صحيح. ثم يعني صح ابن خزيمة وابن حبان قبل الإمام مسلم، كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كما في قوله هنا حديث حسن صحيح. ثم قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواية عمرو بن حارث عن حبان الصح لأنه قد روي من الوجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرأس ماء جديدا. أظن ليس الترمذي من يرى أنه بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن حارث خلاف. يرجو أن هذا الخلاف هو أن في رواية ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجدد الماء من أجل مسح الشعر، لأن قال هنا رواية عمرو بن حارث صح. لكن يعني نقول أن هذا وهم من أبي عيسى الترمذي أو يعني من الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث، لأنه ثبت من حديث ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني أخذ ماء جديدا، فرواية ابن لهيعة موافقة لرواية عمرو بن الحارث. فالصحيح أن رواية ابن لهيعة موافقة لرواية عمرو بن الحارث كما وقع في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد روى هذا الحديث أيضا من رواية ابن لهيعة عن ثلاثة من أصحاب ابن لهيعة ومنهم عن أربعة ومنهم عبد الله بن مبارك، لا عن ثلاثة، وغاب وقع في رواية الجامعة، ومنهم عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لمسح الشعر. توجه أنه وقع لأبي عيسى الترمذي من رواية ابن لهيعة أنه لم يجدد الماء لمسح الشعر، أو أن الترمذي يعني لم ينتبه لهذا الشيء، لأن الرواية الصحيحة تفيد بأن ليس هناك اختلاف بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث. وتوسع في الكلام على هذا الشيخ المشاط رحمه الله كما في حاشيته على الترمذي. لأن يعني ابن حبان يحسن لأن أيضا ليس له حديث كثير وما لك تولي كل هذا الحديث أو لحديث آخر فيعني وايدة يعني شكلت وايدة جدا وعدم توفيق العلماء له قلنا يعني هو صديق كما قال حابنا حديث لا يمكن أن يجعل المنزلة أشخاص المسلم الحديث والذي يصدر يعني يمكن يعني يمكن أن يحباب المواسع حديث كثيرة ويخطئ فيها فواجه الحديث وعلى حديثين لا يدل على حفظه لذلك الحال المحيط قال عن هذا الشخص حديث فهذا هو الأوجه لا يمكن أن يدل حباب المواسع بمنزلة الثقة الذي يخطئ توثيقا مرتبطا وله له أحاديث كثيرة فمن هل باب الاحتياط يعني زيادة الاحتياط كله يعني حديث صحيح منه مثل المثل صحيح ما ذكر في الثقة هذا المقصود المقصود يعني ابن حبان وثق أي ذكره في الثقة هذا قصدي لا إسناد عمر إسناد عمر إسناد عمر يعني ما معنى حسن صحيح تقصد تقدم إسلام عليه يعني حسن صحيح كل ما صحيح ويقوي سنة حسن صحيح أي صحيح إذا كنت مدل على ذلك فالمسألة وقع فيها خلاف طويل وعويل وأصح هاي الأقوال أن معنى حسن صحيح أي صحيح هذا سبب في التكلف لأن وجدنا بعض الحديث يحكم عليه بأنها صحيحة فقال أن هذا الحديث يحكم عليه بأنها صحيحة ما الحديث التي يحكم عليه بأنها حسن صحيح ما وجدنا بينهما خلاف ولو وجدنا هناك ميزة من هذا عن هذا نعم مرات استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح مرات استعمل قليل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح يعني هناك صحيح وأصح وقع هذا تكون في حديثين أو لكن في الغالب حسن صحيح يستعمل فيه الحديث الصحيح وتجد في الغالب يحكم أن الحديث هنا حسن صحيح في الغالب فهذا يدل أيضا على أن معنى حسن صحيح أي صحيح من عنده لا 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 كما عندما روى حديث التقسيم سبعة أقوال ما صح استغرب كذلك أيضا في الحديث اللي تقدم لنا في بداية الدرس أيضا توقف عن تصحيحه فالتوجه هنا يدل على أنه ينظر المتن أيضا لا ينظر الإسناد فقط بل ينظر الإسناد والمتن نعم أنا أشرت لهذا الشيء أنا أشرت لهذا الشيء يعني قلت يعني إما توجد أن يكون وقع من عند الوهم أو من راوي الحديث عن ابن لهيعة الصحيح عن ابن لهيعة عن رواية موافقة رواية عمرو بن الحارث أنه مسح بماء غير فضل يديه كما وقع عند الإمام أحمد من ثلاثة عن أصحاب ابن لهيعة وكما وقع عند الداوي أيضا من رواية جهل بن حسان وهو أيضا ثقة عن ابن لهيعة فالصحيح في رواية ابن لهيعة أنه موافق لرواية عمرو بن الحارث وتكلم في الشيخ المشرف على هذا الشيء بشكل موسع في الحاكية والصحيح أن الواجب لا يواصل فلعل الثوري هنا يعني واصل ما تحب معصوم من الخطأ ولعل أيضا تنسب راوي الحديث اللي روى له هذا الحديث أو لعل في شيء آخر الله أعلم لكن من ظاهر كلامه يبدو أن يعني رواية ابن لهيعة مخالف رواية عمرو بن الحارث والخلاف هو في تجديد أن النسخ في خطر ما بقي هنا لكن قلت من الروايات الصحيحة ابن لهيعة بوجود ان هي تفيد بان الروايات مواصله روايه عمرو بن الحارث ان عقل ماء جديد كما في هذه الروايه ودل على ذلك ما وقع في مسجد الامام احمد وايضا الدارمي وايضا فيما ضعيف التوني لم يذكر يعني طبعا اشمال الى ابن لهيعة واحد ثانيا ايضا يعني مثل حديث وقع في الصلاه في ضبطه ثم قال ابو عيسى نعم العامل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ الرأس ماء جديدا طبعا يعني هذا هو الذي هو في السنة وتقدم الكلام على هذا
باب ما جاء في نفس الجنين ظاهرهما وباطنهما حدثنا مناد قال حدثنا عبد الله بن جبير عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار بن ابن ملتزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما قال ابو عيسى وكتاب بن تغير قال ابو عيسى وحديث وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما
قال ليس حديث مهناد فالناس تحدثنا كثيرا وقيل المهناد هو بالصري أو بالصري التميمي وهو ثقة مكتم من الحديث ومنسوب بالعبادة والجهد وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 وأبو عيسى في هذا الكتاب مكتب جدا عن حماد وكذلك أيضا الشخص الآخر يكتب عنه تطور بن سعيد ولحماد بن السري مصنفات ومنها كتاب الزهد ويعتبر كتاب الزهد من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس هو الاودي فهو ثقة حافظ وفقيه عادل احد الائمة وهو من الثامنة تسل عام 92 ومئة وقد اخرج له الجماعة عبد الله بن ادريس الاودي متفق على دلالته وعلى امامته المحول بن عدلان المدني تقدم الكلام عليه يقول الاودي انه جيد الحديث عن زيد بن أسلم هو العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم من الطبقة الثالثة وفي عام 36 ومئة وقد أصل له الجماعة وهو ثقة ثقة وفقيه عالم بتفسير القرآن زيد بن أسلم ثقة ثقة وموصوف بالفقه وأنه أيضا من علماء التفسير وكان أيضا من سادات التابعين في العصر ولما المالك أكثر عنه في كتابه الموطأ عن عطاء بن يسار هو الهلالي بن محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين وعطاء بن يسار طبعا أيضا متفق على توثيقه وعلى إمامته فهو ثقة وفقيه ومشهور بالعبادة والفضل ثقة فقيه عادل فاضل واختلف في وفاته والأرجح لوفاته أن يكون في عام 3 ولي هذا هو الأرجح لأن هذا قول تلميذ زيد بن أسلم لأن هذا قول كما قلت تلميذ زيد بن أسلم فتلميذ أعلم الناس به تلميذ من أعلم الناس به وإذا في وفاة أنه في عام 300 عن 84 سنة كما قال زيد بن أسلم فعلى هذا تكون ولادته عام 19 عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما طبعا هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام في صفه مسح الاذنين ان يمسح باطن الاذنين وظاهر الاذنين ويدخل طبعا اصبع السبابه في باطن الاذن ويمسح على سماط الاذن الذي هو ظاهر الاذن بابهامه كما ثبت في روايه النسائي بهذا الحديث عند المسائل يقول ثم مسح براسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث المقدام من معبد الكرب الذي أخرجه أبو داود والطحاوي وثم مسناد الصالح وحسن الحافظ حجر أيضا لفظ الحديث ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعين في سماخي أذنيه ونعم وزاد الطحاوي مرة واحدة وأيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه فأدخل أصبعين السبابتين في أذنيه فمسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه وأسناده حسن حديث عمرو بن شعيب أسناده حسن كذلك أيضا ثبتت هذه الصفة في حديث ربيع. حديث ربيع وإن كان في ضعف لكن هذا حديث تشهد له. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة رواه أبو شيبة بإسناد الحسن في كتاب المصنف عن حميد قال رأيت أنس توضأ فجعل يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما فنظرت إليه فقال إن ابن مسعود كان يأمر بذلك. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما صدنا بشيء بإسناد صحيح عن ابن عمر. وكذلك أيضا قال الذكر من جنبه في كتاب الأوسط بعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن عمر قال هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. فهذه هي الصفة الوحيدة التي ثبتت في مسح الأذنين وغيرها من الصفات لا تصح. طبعا في مسألة مسح الأذنين يعني مسح الأذنين فيما يتعلق بالوضوء له فيه عدة مسائل منها حكم مسح الأذنين في الوضوء هل هو واجب أو مستحب وأيضا صفة مسحهما وحكم تجديد الماء للأذنين وأيضا حكم تكرار مسح الأذنين وأيضا في الصحيح الأذنين يعني هل هما يتبعان هل هما تابعان للرأس أو تابعان للوجه أو عضو مستقل. وسوف يأتي الكلام على هذه المسائل في الدرس القادم بإذن الله. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الحديث عن أبو عيسى حديث حسن صحيح. طبعا الحديث صحيح أن جميع رجال الثقات كان ذلك حكم عن أبو عيسى بأنه حسن صحيح. ثم قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وعلم مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما وتقدم الكلام على هذه المسألة. وتصحيح الحديث قدم النسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة وابن منذر وصححه ابن خزيمة وابن شبان وابن منده كما في تلخيص الحديث. تلخيص الحديث في تلخيص الحديث عزى هذا الحديث ابن منده ثم ابن منده أبو عبد الله محمد الإسحاق الأستاذ في الحديث الصحيحة فأخذ هذا الحديث في كتابه الصحيح. إذن يرى صحة هذا الحديث. وقال النووي في المجموع الشرح المهذب عن هذا الحديث قال إسناده جيد. وكذلك أيضا من دقيق العيد كما في نصب الغاية قال عن هذا الحديث إسناده صحيح. كذلك أيضا أخذ الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. هذا هو سؤال من التقدم. نعم. في مقال كما تقدم بالأمس مقيد يعني بالأئمة الذين هم على منهج هذا الإمام فالمتشدد مع المتشدد والمعتد مع المعتد والمتسال مع المتسال. فبالنسبة لأقوال البخاري تقارن هذه الأقوال يعقوب بن شيبة السدوسي الذي هو قريب عنده كذلك تقارن بأقوال الشيخة بأقوال الشيخ علي بن المديني فمنهج البخاري منهج علي بن المديني قريبان من بعضهما كذلك بأقوال أبي عيسى الترمذي وأقوال أيضا الإمام أحمد تقارن بأقوال يحيى بن معين الترمذي وأقوال حاتم الرازي تقارن بأقوال النسائي وأقوال أبو زرع الرازي ما كان أبو زرع المعتقد لكن منهج قريب من منهج أبو حاتم فلازم مقارنة كل إمام مع الإمام الذي يسير على منهجه والذي هو قريب من عنده. ووقع من بعض الناس خطأ في هذه المسألة فقارن أقوال البخاري بأقوال المرشدين فقال إن البخاري عندما يقول عن شخص لكنه بأنه صدوق يقول هذا يعني من هذا الشخص لا يعتد به عند البخاري. لماذا قال؟ قال لأنني قارنت أقوال البخاري هذه الأقوال بأقوال غيره من أئمة النقل فوجدت غالب الغالب على العلماء نقل من يضاعفون هذا الشخص الذي حكم على البخاري بأنه صدوق. فلن هذا خلاف الإجماع والإجماع أن الصدوق عند البخاري على ذاته. فسبب خطأ هذا الشخص أنه قارن أقوال البخاري بأقوال متشددين كأبي حاتم الرازي. حاتم الرازي الحفاظ يقول عنه صدوق كيف بالصدوق؟ في الغالب يقول عن الثقة يعني ما يقول عن الثقة لا يتقدمه فكان يصدق عليه بمثل الحديث أو يعتد به. يعني قوم هذه المعتدلين، لكن يعني الأولى يقوم بأقوال الذين على منهج. نعم لو يكون بقال مثل أولا يكون بقال المتشاهدين، لكن الأولى أن تقال هذا قال بأقوال الناس الذين هم قريبين من منهجه، هذا هو الأولى لكي يعني يتضح ترشيد هذا اللفظ. يعني هذا ما يحتاج لتنفيذ، لأن هذا سهول على ما يقولون سهول على ما سهول على من المحدثين يقولون بهذا، فتفاوض الثقة عن باقي الثقات بحديث تعد عن علماء الحديث وعد موقع شاذ، يعني يحكمون عليه حتى أيضا بالنصارى. فزيادة الثقة ليست مقولة مطلقة. فأيضا زيادة الثقة تعتبر تفاوض، فذلك هذا الفرد الصدوق يعد منكرا، هذا يحمل على أنه يتفرد الصدوق عن أحد المحدثين المشهور بالرواية، فمثلا الأعمش أنه يتفرد عنه أحد الرواة المحكوم عليه بأنه صدوق، هذا يحمل عليه بأنه منكر، هذا الحديث تفرد به هذا الصدوق. لماذا؟ لأن أين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟ لا يصد طبعا ذهب هذا الشيء، الذهب يصد هذا الشيء. فكذلك أيضا مثل من إسحاق يروي عن الزهري، ويتفاوض من إسحاق بحديث عن الزهري يتعلق بالأحكام، ويتفاوض بحديث يتعلق بالشيء المطلوب عن الزهري، أما يتفاوض بحديث يتعلق بالأحكام فهذا منكر ما فيه، لأن أي أصحاب الزهري أن يلزمين له عن هذا الحديث، فالإمام مالك الزبيدي ثم الوليد أيضا شعيب بن أبي حمزة سفيان العيينة معمر بن راشد يونس بن يزيد الأيلي أي هؤلاء عن هذا الحديث، فهذا معنى قول الذهبي من قول الصدوق على المنكر. هذا كما قلت يعني باتفاق أهل العلم من المتقدمين، أما المتأخرين فهم لا يقرون بهذا لأن منهجهم يختلف عن منهج أهل الحديث، فهناك كما ذكرنا سابقا أربعة مناهج، منهج أهل الحديث المتقدمين ومنهج الفقهاء ومنهج أهل الحديث المتأخرين ومنهج الحنفية، يعني في حكم الحديث تصحيحا وتضعيفا هناك أربعة مناهج، وأصح المناهج منهج أهل الحديث المتقدم، هذا هو أصح المناهج، لأن مع الأسف الناس المدخلان لا يتبعون هذا المنهج ولا يعني ينفردون من هذا المنهج، وينبغي على الإنسان أن يتبع منهج أهل الحديث المتقدم، وخاصة ما قلت في مسألة نقد المثل، فأهل المتأخرين لا ينظرون إلى المثل، وهذا خلاف منهج المتقدم، كذلك هذا في مسألة زيادة الثقة وفي مسألة تفاوت الصدوق وفي مسألة العلة، وهم أيضا تجد يعني كثير من الحديث يحكم عليها المتقدمين بأنها باطلة منكرة. أي متفق عنه صحيح، ماذا صحيح لأن الإسناد رجال ثقات، هذا ما يكفي في تصحيح الحديث، لابد من ثبوت الاتصال، لابد أيضا من عدم وجود المخالفة، وأيضا لابد من نظر المثل، وأحسن من يمثل هذا المنهج يعني أبو عيسى الثوري في هذا الكتاب، لذلك أيضا طبعا إذا درست منهج البخاري تدخل حولت رحلة هذا المنهج، كذلك أيضا النسائي والدارقطني، وأيضا القراءة في كتاب شرح العلل للقرني شرح العلل ابو رجب، ابو رجب يعني ذكر منهج المتقدمين في عده مسائل، في مساله السياده ومساله التفرد ومساله الشذوذ ومساله ايضا العمده، ونقل اقوال المتقدمين كتاب شرح العلل تقريبا يعني ما في كتاب اصلا من عنده في الصناعه الحديثيه، يعني حتى كتاب النكت والحافظ حجر يعني لا يصل إلى منزلة هذا الكتاب، ليس هذا الحظ مرتب أحسن، وأيضا قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفيد في معرفة مثل المتقدمين في نقل المتن، كذلك أيضا قرأ لابن عبد الهادي في كتاب الصغار من الممكن، أيضا يعني ثبت منهج المتقدمين تطبيق عملي فيما يتعلق بالعلة، فيأتي بالحديث مما يذكر علل هذه الأحاديث. ومن بعض الإنسان كما قلت يعني يتبع منهج المتقدمين، طبعا هذا المنهج يعرف بالاستقراء، من بعض الإنسان أن يستقرأ وأن يقرأ كثيرا من المتقدمين، وأيضا يعني يتعلم من الناس الذين هم عندهم هذا المذهب، ومع الأسف
أن نادم من أهل الحديث الآن عندهم هذا المذهب. هذا صحيح ونصر ذلك الظهر في النسان، نصر ذلك في النسان. وقال من عظم حامد بن عدي أنه يعني يذكر حديث في خدمة هذا الشخص ويضع المطارة والخطأ من هذا الشخص، بينما الخطأ ليس من عنده، الخطأ يكون في راوي هذا الحديث عن هذا الشخص أو في شيخ هذا الشخص أو في شيخ من عدي. لا يعني الظهر يقول ليس من عنده، لا لا يعني هذا ما يخلق الظهر، يعني الذهب من نفس العلة أن تكون من هذا الشخص، الذهب من نفس العلة أن تكون من هذا الشخص، قد تكون من فوق قد تكون من تحت، ويشمل أيضا الشيخ منها، وهذا أيضا موجود وواقع هذا. فينبغي على الإنسان أيضا أن لا يأخذ هذا الحديث بالتسليم، بل لا يراجع اسمه، فإذا تبين الجميع ظهر اسمه اتقاط، فهنا يحمل طبعا الخطأ على هذا الشخص ويتكلم فيه. يعني مثل هذا الحديث ذكرناه لابن واحد عن ابن جريج ابن عبد السنسر هذا الحديث، فوجدنا ان ابو عاصم تابع ابن واحد في رواية هذا الحديث عن ابن جريج، فاذا العلة انتهت من ابن واحد، والعلة هنا يعني العلة في عن عمس ابن جريج، فابن عبد السنسر من عمدة هذا الحديث. فلان هذا الشخص نسأل الله وهذا واضح لمن قرا في كتاب ابن جريج، نعم حتى ما تجد هذا أيضا في كتاب أقل، لكن أقل مثل أقل، لماذا أقل؟ أنا من أقل يكفي يعني حديث واحد أو ما كان يتحدث هذا الشخص، أستاذ من أبي يكفي من ذلك الحديث التي تستنكر على هذا الغالب، لا أبد من هذا تسمع لا. إينا الغالب، لكن بعض مرات يستعمل حكم صحيح لأنه دون صحيح، مرة يستعمل حكم صحيح لأنه دون صحيح. هنا ما في فرق بينهما، فالتوري في كتاب الجامع يعني قليل من الحديث التي يحكم عليه بأنها صحيح، ما أدري جدا ما أصله عدة يعني يمكن تقريبا يعني يمكن 30 أو 20 يمكن حكم عليه بأنها صحيح. قررنا بعض هذه الحديث إلى حديث يحكم عليه بأنه حسن صحيح، ما وجدنا هناك فرق ولا وجدنا هناك ميزة. لا ما 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 نرى هذا الشيء، لكن ما وجدنا هناك ميزة. وثم أيضا يعني أحاديث لها سنيد يعني اتفاق هذه الحديث أنها صحيحة، مثل حديث عمال الأمية هذا الحديث طبعا يعني شوف اتفاق بينهم الحديث لا تصحيح، حتى يحكم عليه بأنه حسن صحيح. أما قول حافظ بن حجر يعني إذا حكم على الحديث بأنه حسن صحيح إذا كان الحديث كذب فالحديث يكون دون الصحيح، يكون الحديث دون الصحيح. وإذا كان الحديث عدة أسانيد يكون الحديث له إسناد صحيح له إسناد حسن، هذا أيضا تقدم الجواب عليه. ووجد أحاديث يعني ما ظل سند واحد وحكم عليه بأنه حسن صحيح، هذا الحديث ما يمكن وسيلة أن يتردد في الحكم عليها، لأن يعني جميع ذلك كانت وخطاء من الحديث عن بيع الولاء وفي ذلك، فهذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبو المدينة عن ابن عمر، هذا الحديث صحيح، جميع ذلك كانت وإن وخطاء، لأن ذلك حكم عليه السند بأنه حسن صحيح، ليس له إلا هذا الإسناد، فهذا الحديث ما يمكن وسيلة أن يكون متردد فيه، بين الحسن وبين الصحيح، لأنه واضح أنه صحيح. هو ما يشتبه في ذلك، يعني هو ذكر حديث من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من سيد بن أبي هريرة ثقة حافظ عن سعيد المقبري عن أبيه، فجاء كلمة أبيه عن أبي هريرة، فقال هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث ابن عجلان. وأيضا حديث آخر حكم عليه بنفس هذا الشيء. فمرات يستعمل مرات قليلة يستعمل الحسن الصحيح بمعنى أنه دون الصحيح. هو عنده صحيح لكن دون الصحيح. هو عنده صحيح لكن باب أصح من باب صحيح وأصح. فيما يعني صحيح وأصح. فهذا الحديث ليس من دلالة الصحة بل دونه. وهو صحيح أيضا عند الترمذي.
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤقت الرأس. حدثنا حكيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الصبيع بنت معوذ بن أحراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وفي ابن جراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم قتيبة بن سعيد وقلنا هو الثقفي وهو ثقة مكثر من الحديث، توفي عام 420 وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل ابو لاحق الرقاشي، وهو أيضا ثقة ثبت عابد في الطبقة الثامنة، توفي عام 86 أو 87، وقد أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو تابعي للطبقة الرابعة وتوفي بعد 40. بن عقيل اختلف فيه، لكن الأرجح من هذا الاختلاف أنه لا يحتج به، هذا هو الأرجح لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور على تضعيفه، الدليل الثاني أنه ظرف جرحا مفسرا فقد وصف بسوء الحفظ وبالوهم، ثالثا تتبعنا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ودرسناها فوجدنا ان له احاديث منكره، ومن هذه الاحاديث المنكره هذا الحديث انه بدا بمؤخر راسه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وحديث معاويه وحديث علي كذلك انه يبدا بمقدم الراس، وهنا يقول بدا بمؤخر الراس. وكذلك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه، من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه، وأيضا هذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه مسح بماء جديد، وكذلك أيضا حديث علي. وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا أيضا روى حديث منكر، وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أثواب، هذا أيضا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب. وهناك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه. وابن عقيل ليس بمكتم الحديث، وأيضا ليس بمكتم تقريبا الحديث تقريبا يعني تقريبا في 60 حديث، وعدد الحديث التي انكرت عليه يعني يمكن تصل الى 8 أحاديث، وهذا يدل على انه يتفرد بحديث لا يحتج به. فالارجح من خلاف اهل العلم انه لا يحتج به، وقد بحثناه سابقا وذكرنا الحديث التي انكرت عليه، وهذا يلخص لما تقدم سابقا. عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، ربيع الصحابيه، وتوفيت في خلافه حدوث من الروان بعد 70، وفيت بعد 70 كما قال الحافظ الذهبي، عمر الدهر طويلة كما قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. الحافظ ما حدث يقول عن ربيع أنها صحابية صغيرة، وهذا فيه نظر، قوله أنها صغيرة فيه نظر، لأنه يعني ثبت في صحيح البخاري أنها تزوجت على عهد رسول عليه الصلاة والسلام، وأن رسول في صبيحة عرسها جاء لزيارتها، فهذا يقول على أنها امرأة في عهد رسول. كذلك أيضا ممكن
عن أبو صيت من زخير الحوض النسائي قال أن ربيع شهدت بيعة الحديبية، وهذا يدل أيضا على أنها امرأة في أهل رسول. فقول الحوض نحن أنها صحابية صغيرة فيه نظر. وقد ثبت سماع عبد الله بن حمد بن عقيل من ربيع سوى في عدة حديث عند أبي داود وعن داود وغيرهما أن يسمع منها وصرح بالتحديث منها. فإذا هذا الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف فيه علتين، العلة الأولى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وأنه لا يحتج به، العلة الثانية أن المتن أيضا مخالف الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام برأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. طبعا كما قلت هذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بمقدم رأسه، وكما تقدم في الدرس السابق أنه لم يصح في صفة المسح إلا صفة واحدة وهي أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى النهاية ثم يرجع، ما صحت إلا هذه الصفة فقط. أما حديث عائشة اللي فيه أنه بدأ بمقدم رأسه ولم يرجع فلعل هذا خاص بالنساء، فمن ذهب إلى هذا النسائي جمعا طبعا بين الحديث، حديث عائشة هذا لا بأس به وتقدم في المعنى السابق، وكنا الجمع بينه وبين الحديث الأخرى أن هذا خاص بالنساء، هذا هو الأفضل، كنا ذهب إلى هذا النسائي. وبالنسبة للمرأة عندما تريد أن تمسح رأسها تبدأ بمقدمة رأسها ولا تبدأ، طبعا لأنه فيه مشقة على المرأة أن تبدأ المقدمة ثم تبدأ في مس الرأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكفر إلى هذا الحديث من المكية طبعا الجمهور ذهبوا إلى أنه مقدم الرأس، جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه مقدم الرأس، وهذا الذي ثبتت به السنة. أما هذا الحديث فهو ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ومن أجل أيضا اليتم. أيضا في بعض ألفاظ هذا المتن أيضا خلاف آخر في صفة أيضا المسح، يعني هنا بدأ بمؤخر رأسه، أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث كما عند الإمام أحمد والبيهقي أنه مسح رأسه كله من وراء الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك عن هيئته. وفي لفظ عند ابن المنذر مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، وعند الطحاوي فمسح على رأسه على مجاري الشعر، فكأن في هذه الألفاظ أنه يعني يمسح على حسب مجرى الشعر. فبالنسبة لما يعني لمقدم الرأس يبدأ من الوسط إلى المقدمة، وبالنسبة لأسفل الرأس يبدأ من المقدمة إلى الأسفل وهو نازل لكي يعني يكون على مجرى شعر الرأس كما في هذه الألفاظ. فهذا أيضا يعني اختلاف آخر للحديث الصحيحة. في حديث يشهد لحديث عبد الله بن عقيل هذا رواه البيهقي في سننه قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، يعني هذا فيه شاهد لحديث أبو ربيع بنت المعوذ، لكن هذا الحديث الأوضح أنه لا يحتج به وأنه شاذ، وإن كان رواه ثقات لكنه غريب إسنادا ومتنا. أما غرابة الإسناد فتفرد حمد بن إسحاق برواية هذا الحديث عن الإمام أحمد، أيضا أصحابي ما نجد عن هذا الحديث، وحمد وإن كان من الحفاظ لكن يعني وصل بأنه مخطئ، فتوصل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معروف عن أصحاب الإمام أحمد، فمرات يروي روايات عن الإمام أحمد فيها نكارة مخالفة لما ثبت عن الإمام أحمد، حتى أيضا في المسائل في العقيدة وراها لما نحن فيها نكارة، منها في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هنا تأتي قدرته، قدرة الله عز وجل. وأيضا إن البقرة والعنوان يأتيان يوم القيامة يقول يأتي ثوابهما. وأيضا يعني في أيضا روايات أخرى ينقل عن الإمام أحمد مخالف لما ثبت عن الإمام أحمد، وإن كان طبعا في كتب الجوهر والتعديل لم يصب بالخطأ، فلم يسجنه لا في الميزان ولا في اللسان، وإنما يعني توجنه الكفر في الفرض ومن الكفار، ما في شكلان في الفرض، لكن مراد الفرض بأشياء منكرة فيها نكارة. ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك في الفتاوى، ذلك بالنسبة في الفروع يقول حنبل بن إسحاق يتفرد كثيرا، فحنبل بن إسحاق يتفرد بروايات فيها شهود ونكارة عن الإمام أحمد. هذا الحديث أيضا مما تفرد به عن الإمام أحمد. ثم أيضا يعني وقع في هذا الحديث مخالفة لحنبل، فروى هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة في مصنفه قال حدثنا سهل بن يوسف، طبعا هنا الإمام أحمد في الحديث السابق روى عن سهل بن يوسف، وهنا أيضا أبي شيبة تابع الإمام أحمد في رواية هذا الحديث عن سهل بن يوسف لكن خالفه، قال قلت لحميد أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره؟ قال لا. هذا يعني موقوف على أنس بن مالك. طبعا هذا إذا كان حديث أنس اللي عند البيهقي موقوف، أما إذا كان موقوف فهنا ليس فيه نكارة، إذا كان هذا الحديث موقوف فيكون ليس فيه نكارة، يعني ثبت هذا عن أنس بن مالك الصحابي موقوف عليه، أما بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث الموقوعة فلم يثبت إلا صفة واحدة وهي البداء بمقدم الشعر إلى نهايته ثم أرجوه. طبعا قول أبو عيسى هنا هذا الحديث حديث حسن، هذا لا يخالف ما قلناه في تضعيف هذا الحديث، لأن الحسن كما ذكرنا سابقا أن الحسن عند الترمذي ليس على بابه، الحسن عند الترمذي ليس على بابه، بل دائما يكون الحديث الحسن عند الترمذي فيه ضعف فيه علة، وهذا الحديث فيه علة عند الترمذي وأشار إليها الترمذي بقوله حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، بينما أنه روى حديث يعني في الحديث الذي يأتي بعد هذا نفس الإسناد تقريبا، أيضا جاء المفيق عبد الله بن محمد بن عقيل وحكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح، لأنه يعني وافق الأحاديث الصحيحة فلذلك صححه. فأبو عيسى الترمذي ينظر إلى الإسناد وإلى المتن، لا يصحح حديث حتى يتأكد من صحة متن هذا الحديث، فتجد يعني في السلسلة الواحدة تختلف أحكام على السلسلة الواحدة من رجال الإسناد، فمرة يقول حسن صحيح ومرة يقول حديث حسن ومرة يضاعف الحديث بسبب تغير المتن، بسبب الاختلاف الذي يقع في المتن. وكل أهل الحديث على هذا أنهم لا يصحون الحديث حتى ينظروا في متنه، جميع أهل الحديث على هذا الشيء، ويعني هذا خلاف ما عليه المتأخرين الآن، فالغالب على المتأخرين الآن لا ينظرون المتن وإنما ينظرون الإسناد فقط، هذا ليس بصحيح وهذا مخالف لعمل أهل الحديث، فتجد بعض المتأخرين من أهل الحديث وهؤلاء يعني موصوفون بأنهم من كبار أهل الحديث الآن في هذا العصر، هم لا تجد صحيحون حديث منكرة جدا، ينظرون إلى الإسناد فقط ولا ينظرون إلى المتن، فينظر على الذي يتصدى للتصحيح والتضعيف أن ينظر، لا بد ينظر إلى المتن، لا بد ينظر إلى المتن، فيرى هذا المتن هل هو مخالف لما ثبت بحديث صحيح وإلا لا. وأيضا مسألة أخرى وهي يعني نعرف يعني استنكار ألفاظ المتن، يعني لابد أيضا الإنسان عندما يكتب من قراءة السنة النبوية يكون يعني عنده قدرة على التمييز ومعرفة في تمييز ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام عن غيره، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد وغيره، فتجد كثير من المتأخرين يصححون متون منكرة جدا حتى ألفاظ هذه المتون لا تليق حتى بالصحابة. ومن أدمن النظر في كتاب صحيح الجامع يجد هذا الشيء واضحا، فتجد حديث طويلة جدا موجودة في هذا الكتاب ويحكم عليه بأنها صحيحة، هذا يعني كما قلت يعني خطأ وضعف في المنهج، أو الإنسان ينظر إلى المتن وينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن. يعني مثلا حافظ الصوت عندما أنكر على ابن الجوزي، طبعا السيوطي له تعقبات على ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فدائما يعارض ابن الجوزي يقول أن هذا الحديث لا يحكم عليه بالوضع. لماذا لا يحكم عليه بالوضع؟ لأن ما ليس في إسناد وزن متهم بالكذب وإنما فيه ضعفاء. ابن الجوزي عندما حكم على هذا الحديث بالوضع لم ينظر إلى الإسناد فقط، بل نظر أيضا إلى المتن فاستنكر المتن، كما قال المعلم رحمه الله يقول ابن الجوزي أول ما ينظر إلى المتن ثم إذا استنكر المتن بحث عن علة في الإسناد، وأنصر هذه العلة بأحد رجال الإسناد. لذلك السيوطي يعني خالف ابن الجوزي في عدة أحاديث، والحق مع ابن الجوزي فيها، كما قال شيخ الإسلام أيضا. يعني عندما ذكر شيخ الإسلام الخلاف في مسلم الإمام أحمد، هل جميع ما فيه صحيح؟ كل فيه حديث ضعيفة، والصحيح طبعا فيه حديث ضعيفة وموضوعة، لكن موضوعة قليلة جدا. لكن بعض علماء الحنابلة خالف في ذلك وهو العلاء الفنجاني، فأنكر على ابن الجوزي، فقال شيخ الإسلام الحق مع ابن الجوزي، وقال أيضا ليس بينهما خلاف. فهذه الأحاديث لا يحكم عليها بالوضع لأن ليس فيها أناس متهمين بالكذب. فهنا يعني يقدم كلام أبو العلاء الحمداني، لكن بالنسبة للمتن تعتبر هذه الحديث باطلة لأنها مخالفة لحديث صحيحة. فالحق يعني مع ابن الجوزي فيما يتعلق بالمتن، فلا بد من أن ننظر إلى الإسناد وننظر إلى المتن. هلا هذا كما قلت يعني راجع له الحديث اللي يعني مكثرين جدا من النظر في السنة النبوية، وأيضا هذا الأمر يحتاج إلى تعلم، لابد الإنسان يعني في هذا يحتاج إلى تعلم، فمن أراد أن يتعلم خل يكثر من النظر في كتب أهل الحديث المتقدمين، وخاصة البخاري في كتابه الضعفاء الصغير، وكذلك أبو عيسى التيمي في هذا الكتاب. طبعا كل أهل الحديث على هذا، لكن يعني يتضح هذا الأمر في كتاب الضعفاء الصغير للبخاري، وأيضا كتاب الكافي الكبير البخاري أيضا دائما يعني ضعف المسلمون ويذكر ويقول هذا المتن مخالف لهذا المتن، وكذلك أيضا كتاب أبو عيسى التيمي أيضا يكثر من النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فدائما شيخ الإسلام ابن تيمية يستنكر المتن، وكذلك تلميذ الحافظ الذهبي أيضا تجد يقول أن هذا الإسناد كالشمس في الصحة لكن متنه منكر، وكذلك أيضا في كتب أبو محمد الحزم في كتاب المحلى أيضا يستنكر كتب الحديث من جهة المتن، كذلك أيضا حافظ ابن كثير، كذلك أيضا ابن عبد الهادي وابن القيم وغيرهم، لكن حافظ حجر يعني استنكار المتون أقل جدا من هؤلاء، كذلك أيضا الشيخ الحافظ العراقي وهو أقل من عند استنكار المتون، كذلك أيضا تلاميذ الحافظ حجر كالسخاوي وتلميذ بالإجازة كالسيوطي أيضا، يعني طبعا السيوطي أشد من السخاوي تساهلا، فالسيوطي يغلب عليه النظر إلى الإسناد مع التساهل أيضا في حكم الإسناد، أما الشيخ الإسلام ابن تيمية و الحافظ الذهبي وابن كثير وابن القيم فأيضا ينظرون إلى المتن، وأما المتقدمين من الدارقطني فما دون كلهم ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن. فإذا أكثر إنسان من فعل شيخ الإسلام يتعلم هذا الأمر، وأيضا الحافظ الذهبي.
لما جاء أن نفخ الرأس مرة
قبل أن يقرأ الحديث اللي بعده تخريج الحديث قبل الإمام أحمد في موضعين من المسند وأبو داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والطبراني في الكبير وابن ماجه والبغوي في شرح السنة والحميدي وابن المنذر والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في مسند علي بن الجعد والحاكم كلهم طبعا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا ان الحديث ضعيف لعلتين، ضعف بن عقيل وايضا المخالفه التي وقعت في مثل هذا الحديث. الباو في شرح السنة والباو في مسلم بن الجاد هذا ليس صاحب شرح السنة، هذا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 1700 وصاحب شرح السنة 526. والباوي يعني طبعا كثير من الناس المشهور منهم ثلاثة، المشهورين بالباوي ثلاثة، علي بن الجاد الباوي، نعم علي بن عبد العزيز الباوي أحد الفقهاء شيخ الطبراني وغيره، وشيخ أيضا بالمنذر، والثاني لبعده طبعا هذا علي بن عبد العزيز، نعم علي بن عبد العزيز توفي 286، علي بن عبد العزيز توفي 286، والذي بعده أبو القاسم الباوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 317، كتاب معظم الصحابة ويعتبر تقريبا من آخر من روى عن الإمام أحمد. والشخص الثالث المشهور صاحب شرح السنة الحسين المسعود بن محمد الباوي توفى عام 516. إلا وصفنا إحنا ذكرنا الأدلة على ضعف، لا تكون معنى مقارب الحديث، معنى مقارب الحديث طبعا يعني حديث مقارب لأحاديث الثقة، هذا هو الأوجه في قول الحديث مقارب الحديث، هنا يعني صدوق. وذكرنا يعني بالأمس وأيضا سابقا ذكرنا الأدلة على تفسير هذا الاصطلاح، وقلنا هذا التفسير مأخوذ من قول البخاري نفسه أيضا، لأن في بعض الرجال حكم عليهم بين المقارب الحديث، وقال أيضا في نفس هؤلاء الرجال قال عن بعضهم صدوق، وقال عن رجل آخر لا بأس به، فأقوال البخاري تفسر بعضها، كذلك أيضا تلميذ أبو عيسى التميمي نص على هذا الشيء، كذلك أيضا العلماء كعبد الحق الأشبيلي نص على هذا الشيء أيضا. فالصحيح في معنى مقارب الحديث أي صدوق لا بأس به، لكن طبعا هنا الجمهور خالف البخاري، وأيضا وجدنا حديث منكرة وقعت لعبد الله بن محمد بن عقيل، لذلك قلنا لا يختلف به، لكن حديث بشرى المتابعات مقبول.
حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن قبيع بن المعول بن أبراح عن امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. على كل باب عن علي وجد طلحة بن مسرف بن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح برأسه مرة، والأمر على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيسرف مرة، فقال إي والله.
فيما يتعلق في تفسير الفاظ أن تجر التعديل، هذه أمس تكلمنا عليها لكن نعيد ما تقدم سابقا، الفاظ أن تجر التعديل تفسر بأربعة أشياء لا خامس لها، إما أن تفسر بإما أن ينص الإمام على معنى هذا الاصطلاح عنده، فكما نص البخاري على عندما يقول عن شخص منكر الحديث لا تحلف رواية عنه، فالبخاري نص على هذا الشيء. الثاني في تفسير هذه الألفاظ أن تقارن ألفاظ هذا الشخص بألفاظ الأخرى في الرجل الواحد، فتجي مرات يعني البخاري يقول عن شخص فيه نظر ومرات يقول عنه منكر الحديث، فهذه تفسر بهذه، كما أيضا في مقارب الحديث، مقارب الحديث أيضا كنا مرات البخاري يقول عن نفس هذا الشخص اللي حكم بأن مقارب الحديث يقول عنه صدوق. هذا الثاني. الثالث أن تفسر هذه الألفاظ بأقوال يعني أن ينص أهل العلم على معنى هذه الألفاظ، كما نص أبو عيسى التنمري على قول البخاري مقارب الحديث، كما نص أيضا أبو الحق الأشبيلي. والرابع أن تقارن ألفاظ هذا الإمام بألفاظ غيره من الأئمة، فتفسر هذه الألفاظ بأقوال غيره من الأئمة، فمثلا الشخص الواحد عند ما يحكم عليه هذا المحدث بأنه مثلا كما يقول البخاري عن أحد الرواة مثل يقول عنه فيه نظر، فعندما قارنا هذا الفاظ بأقوال العلماء وجدنا أن فيه نظر عند البخاري يطلقها على الشخص الذي يتفرد بأحاديث منكرة، وهذا الشخص قد يكون متروك كما قالها عن محمد بن حميد الغازي وهو متروك، قال عنه أيضا مقابل قال عنه فيه نظر، وأيضا يقول عن الشخص الصديق الذي له حديث فيها نكارة، ويقول أيضا عن الشخص الضعيف، فكذلك يقول أيضا عن الشخص المجهول، فمعنى في نظر عند البخاري أي أن هذا الشخص يروي حديث منكرة سواء أن يكون هذا الشخص مكتوب أو ضعيف أو مجهول، فهذه الأشياء الأربعة التي تفسر فيها الفاظ عند الجبهة التعديل ولا خامس لها. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة تقدم قتيبة قال حدثنا الرقم المضر هو ابن محمد المصري وهو ثقة جليل متفق على توثيقه ومن الطبقة الثامنة وتوفي عام 74 و100 عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أبو عبد الله القرشي مولاه ومن الطبقة الخامسة وتوفي عام 48 و100 وقد أخرج له مسلم الأربع وعلق له البخاري في صحيحه، لكن ما مسلم لم يحتج به كما قال الحاكم بل أخرج له بالشواهد والمتابعات، والجمهور على توثيق ابن عجلان، الجمهور على توثيقه، وبعض خالف في ذلك كيحيى بن سعيد القطان، كذلك أيضا أبو جعفر العقيلي، وكذلك أيضا الحاكم فيما نقله عن شيوخه. الأرجح في عبد الله في الأرجح في محمد بن عجلان أنه جيد الحديث، يعني ليس هو بالثقة وليس هو بالصدوق بل بين هذا وبين هذا، فحديثه جيد بين الثقة وبين الصدوق، هذا هو الأوجه في حال ابن عجلان. طبعا جمع بين أقوال العلماء، وأيضا وجدنا له بعض الحديث التي أخطأ فيها، لكن هذه الحديث تعتبر بالنسبة له لأنه مفهوم الحديث وهذه الحديث قليلة جدا. أما كلام يحيى بن سعيد القطان في روايته عن أبي هريرة فيقول اختلطت عليه حديث أبي هريرة، طبعا والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، طبعا اختلط عليه حديث سعيد المقبري، اختلط عليه حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، لأن أيضا يعني تبعنا حديث فما وجدنا له حديث منكر إلا يعني حديث قليلة وهم وأخطأ فيها، وأيضا كذلك أهل العلم تقريبا يعني على الاحتجاج بحديثه كما هو هنا بالنسبة للترمذي، فالترمذي دائما يصحح حديثه. طبعا ذكر ابن المديني في كتابه العلل المطبوع ذكر يمكن حديثين رواهن عن سعيد المقبري، طبعا هاي الحديثين يعني أظن فيما أظن أن يعني في يعني أظن أن العلة لا يعني لا تنطبق على أو علة هاي الحديث لا تلحق أو لا توصف بابن عجلان بل لعل من غيره، وأيضا هذين الحديثين لا يؤثران في حديث لأن كما قلت مفتن الحديث، فالأرجح أنه جيد الحديث مطلقا حتى في رواية عن سعيد المقبري. هذا هو الصحيح، نعم الصحيح أن الترمذي ليس من المتساهل، فإذا صح الترمذي حديث فتمسك به، نعم إذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن صحيح فتمسك به، وفي الغالب يكون هذا الحديث صحيح، لأن الترمذي كما قلت ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن وينظر أيضا إلى العلة، يعني أقل علة تقع في هذا الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح، أقل علة حتى مرات يخالف شيخ البخاري كما وقع في حديث ابن مسعود عندما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستجمل فقال ائتني ثلاث أحجار، وقع خلاف في إسناد الحديث فالترمذي قال أنه مضطرب لكن البخاري حجة في صحيحه، فمرات حتى شيخ يخالف الترمذي، فالترمذي يعني حذر جدا، أقل خلاف يقع في الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح هذا الحديث ويحكم عليه بأنه حديث حسن، والحسن كما قلت ليس على باب عند الترمذي، فيعني قول بعض العلماء أن الترمذي ساهل كالحافظ الذهبي وغيره هذا فيه نظر، والأقرب أن الترمذي إذا صح حديث فتمسك به، وتصحيح فوق تصحيح ابن خزيمة وفوق تصحيح ابن حبان وفوق تصحيح الحاكم وفوق تصحيح يعني تفيد حتى التوافق من تصحيح الترمذي فوقه، وفوق تصحيح أيضا ضياء المقدسي. فالترمذي يعني أكثر نظرا إلى المتن من التوافقني، يعني تقريبا في إسناد يكون متساوي بالنسبة للتوافقني مع الترمذي، لكن الترمذي أكثر نظرا إلى المتن. فالترمذي صح حديث تمسك به، وإنكار العلماء وقول العلماء أن الترمذي متساهل هذا لعل بسبب يعني تساهل في تحسين أحاديث كثيرة، وكما قلنا أن هذا التحسين ليس على بابه، فهذه الأحاديث لحسن الترمذي هي معلولة عنده، فإذا ما يلزم الترمذي أنه يعني يحتج بهذه الأحاديث التي هي عنده حسنة، يعني كما قلت الحسن عن الترمذي ليس على بابه، بل في الغالب أن الحسن عن الترمذي يكون فيه ضعف، يعني حديث يكون عنه منقطعة، يقول هي معلولة ثم يقول هذا الحديث حديث حسن، فالحديث الحسن عن الترمذي معلول، فالقول بأن الترمذي متساهل هذا فيه نظر، ومن استقع كتاب الترمذي يتضح له هذا الشيء شيء واضح، لذلك تجد كبار الحفاظ على الاحتجاج بتصحيح حديث الترمذي. هذا فيه علة في الغالب عند الترمذي، ليس بحسن عند المحدثين، بل فيه علة من اشتكى، أنا ما أعرف أحد نص على ذلك، ما أعرف أحد نص على ذلك، من اشتكى هذا واضح، وإذا استقرأت الكتاب تجد يعني حديث يقول فيها منقطعة فيها معلولة وما ذلك يقول عنها حسنة. أنا عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم الكلام علي، عن ربيع أيضا تقدم الكلام علي، أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء في تكرار مسح الرأس، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يسن تكرار مسح الرأس، وهذا هو الصحيح لدلالة الحديث الصحيح على هذا الشيء، في حديث عثمان بن عفان الثالث في الصحيحين وغيرهما أنه مسح مرة واحدة، وما وقع في حديث عثمان في بعض طرق الحديث أنه مسح ثلاث مرات هاي الحديث شاذة وليست بصحيحة، كما ذكر ذلك أبو داود في الثاني في كتاب السنن، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي، فالحديث صحيحة عن عثمان كما قال أبو داود كلها تفيد بأنه مسح رأسه مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والدارقطني وغيرهما أنه أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث معاوية يتقدم تخريجه، كذلك حديث مقدام بن معدي كبد أيضا تقدم تخريجه وأنه مسح مرة واحدة. وأيضا بالنسبة للصحابة طبعا وقع بينهم خلاف، لكن ثبت عن ابن عمر أنه مسح على رأسه مرة واحدة، ثبت هذا في كتاب المنذر الأوسط ومسنة أبي شيبة، ونقل عن أنس أنه مسح ثلاث مرات وابن أبي شيبة، وإسناد طبعا لا بأس فيه عن أنس، إسناد لا بأس فيه حسن، وإن كان بعض رواته كل ما فيه لكن أقول أن إسناد حسن. أما بالنسبة للتابعين فكما قال المنذر جمهور التابعين يذهبون إلى عدم تكرار المسح، وكذلك أيضا الجمهور يذهبون لعدم تكرار المسح الحنفية والمالكية والحنابلة، وتفاوض الإمام الشافعي في قوله أنه يسن تكرار المسح على الرأس، وكذلك أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، لكن صحيح من المذهب أنه يمسح مرة واحدة لدلالة الأحاديث الصحيحة. أيضا من جهة النظر، النظر يفيد أن الرأس يمسح مرة واحدة، لأن لو مسحت عليه ثلاث مرات هنا غسلت ولم تمسح الرأس، فأيضا النظر وأيضا النقل يدل على أنه يمسح مرة واحدة، وليس هناك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كرر مسح رأسه. قال أبو عيسى بن باب عن علي وجد طلحة بن المصرف بن عمرو، حديث علي أخرجه النسائي وأيضا الترمذي، كذلك أيضا أبو داود والإمام أحمد وابن المنذر وغيرهم، وحديث علي حديث صحيح وله ألفاظ كثيرة وأيضا أسانيد كثيرة جدا، ومن صح حديث علي الترمذي والدارقطني، وتقريبا حديث علي يعني يعتبر من أكمل الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. والدارقطني ساق هذا الحديث يعني بطوله في كتاب السنة. فتقريبا هذا الحديث يعني أتم حديث في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصف وضوء الرسول من أوله إلى آخره. ولا نعرف أحد يعني من الصحابة وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه علي بن أبي طالب كما في الرواية التي ساقها الدارقطني ثم قال هي صحيحة. وحديث جاءت طلقة من الصوت نعم تقدم الكلام عليه وتخريجه وكنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده ضعيف لأن فيه ليس من مثلين والجمهور على عدم الاحتجاج به. كذلك أيضا مصور بن عمرو مجهول ولا يعرف. كذلك أيضا في عمرو اختلاف في صحبته جد طلحة عمرو مختلف في صحبته فيعني فيه ثلاث علل ضعف ليث بن أبي سليم وجهالة مصور بن عمرو وأيضا اختلاف في ثبوت صحبة عمرو. قال أبو عيسى وحديث أبي حديث حسن صحيح. هنا طبعا ثم لماذا حكم على هذا الحديث لأن الحسن الصحيح أنه يوافق الحديث الصحيحة. ففي هذا الحديث أنه مسح رأسه ومسح ما أقبل فبدأ في مقدم رأسه كما في هذا الحديث. فالثم صحح هذا الحديث لأنه موافق للحديث الصحيحة في صفة المسح. وعندما وقع خلاف في متن هذا الحديث وفق عن تصحيحه كما في الحديث الذي قبل هذا. وإن كان الترمذي يحتج برواية عبد الله بن محمد بن عقيل يعني لأن عنده يعني يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ البخاري وأنه يعني لا بأس به لكن الأوجه كما قلنا أنه لا يحتج به. فالثوني عندما ذكر حديث عبد الله بن محمد بن عقيل اللي فيه أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب وقف عن تصحيح لأن كما قلت مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي كتب السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. فهذا يدل على أن الترمذي ينظر إلى المتن فلا يصح حديث حتى ينظر في مثله. ثم قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. فمن ثم تقدم أن الحديث صحيح تفيد أنه مسح مرة واحدة على رأسه ولم يثبت ولا في حديث واحد أنه كرر مسح الرأس. ثم قال أبو عيسى والعمل هذا عند أكثر أهل العلم. ثم قلت هو العلماء يذهبون إلى هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق وهو صفة وإمام جليل متفق على جلالته وعلى إمامته وتوفي عام 48 و100. وسفيان هو الثوري طبعا إمام مشهور تقدم وابن مبارك طبعا أيضا تقدم وهو أيضا إمام المشهور والشافعي وأحمد وإسحاق. وأو مسح رأس مرة واحدة طبعا هذه رواية عن إمام الشافعي أن الرأس يمسح مرة واحدة لكن مشهور في مذهب إمام الشافعي أن الرأس يمسح ثلاث مرات. ثم قال حدثنا محمد بن منصور المكي بن حلم المنصور ثقة ومن صغار الطبقة العاشرة. قال سمعت سفيان بن عيينة وأيضا تقدم الكلام على سفيان وأقول أن سفيان إمام جليل وتوفي عام 92 و100 هو من الطبقة الثامنة. يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة قال إي والله. طبعا تخريج هذا الحديث خرج الإمام أحمد وأبو داود ومن منذر في كتابه الأوسط وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني. والصدق وما بين نقول هنا صدغيه الصدق وما بين العين والأذن. الصدق وما بين العين والأذن هذا يسمى صدق. نعم هذا يسمى صدق ما بين العين والأذن. نعم تخريج كنا رواه الإمام أحمد وأبو داود بن المنذر وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي والدارقطني. وإسناد الحديث طبعا ضعيف لكن متنه ثابت لأن جاء من طرق أخرى. أما الإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم المتن ثابت إنه يعني ثبت في حديث عبد الله بن زيد وغيره. نعم 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 نعم
لما جاء أنه يأخذ الواحد الماء جديدا حدثنا عليه بن حشرم قال أخبرنا عبد الله بن واسع قال حدثنا عمر بن حارث بن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فإنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فإنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمر بن حارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الوقت ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشهم هو المروزي وهو من صغار العاشر توفى عام 57 و200 وهو متفق على توثيقه. والأخوان عبد الله بن وهب وابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد وهو ثقة ثلث حافظ وفقيه عابد وهو من الطبقة التاسعة وفي عام 97 و100 وقد أخرج أبو الجماعة. لكن تكلم في ابن وهب في شيئين. الأول في روايته عن ابن جريج تكلم فيها الإمام أحمد وابن معين وأبو عوان صاحب المسند وصاحب المستخرج. والصحيح أن في روايته عن ابن جريج أن الأصل فيها الصحة. لكن ما هو الجواب عن كلام الإمام أحمد وغيره؟ يقول الجواب عن هذا أنهم لا يقصدون من كلام في رواية ابن وهب عن ابن جريج ما يقصدون تضعيفها مطلقا، وإنما يقصدون يعني أن ابن وهب مرات يروي حديث يعني مخالف لما ثبت عن ابن جريج، فبعض الحديث يخطئ فيها ابن وهب في روايته عن ابن جريج، لكن أصل فيها الصحة. طبعا لأن ابن وهب كما قلت ثقة الحافظ، وأيضا كل العلماء على توثيقه مطلقا أو الجمهور على توثيقه مطلقا، ثم أيضا بالتتبع ما وجد له حديث منكر، يعني ما ذكر ابن عدي في الشامل إلا حديث واحد في روايته عن ابن جريج. وأيضا هذا الحديث حمد الله أيضا في هذا الحديث العلة ليست من ابن وهب، لأن الحافظ الذهبي عندما ذكر هذا الحديث في كتاب الميزان قال تابعه أبو عاصم ثقة حافظ صحابه المخلد تابع بن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج. فالعلة هي في عنعنة ابن جريج. ابن جريج ما في شك من كبار الكفار والأئمة، لكن تدليسه شديد فما يرتج بحديثه حتى يصرح بالتحديد. فهنا في هذا الحديث الذي استنكره ابن عدي ما صرح بالتحديد، فوجدنا أبو عاصم تابع ابن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج، فابن وهب خرج من عهدة هذا الحديث. فالصحيح في رواية عبد الله بن واحد عن ابن جريج الأصل فيها الصحة. أيضا تكلم فيه بسبب تساهله في الرواية كما تكلم بذلك ابن معين وأيضا الإمام أحمد. طبعا هذا أيضا على يعني ليس على بابه، ليس على إطلاقه. والتساهل الذي وقع من ابن وهب هو يعني تساهله في الإجازة، فجال سفيان بن عيينة وقال أجزني رواية هذا الجزء، فأنكر عليه، كان يحب معي موجود فأنكر عليه وقال يجب عليك أن تطلع سفيان بن عيينة على هذا الجزء من حديثه. لكن بن وهب لم يلتفت إلى كلام ابن معين، لماذا؟ لأن في الوقت ما يعني ما في شك أنه يعرف حديث سفيان بن عيينة، لذلك لم ينطق إلى قول يحرم معي. كذلك أيضا سفيان عندما جاءته يعرف ومتيقن أن هذا الجزء هو من حديثه، لأن سفيان من كبار الكفار وكذلك بن وهب من كبار الكفار، ما يمكن لهؤلاء الكفار أن يتساهلوا. ثم أيضا في رواية أخرى لهذه القصة أن بن وهب قال أجزني ما عرضه فلان عليك بالأمس، أجزني رواية ما عرضه عليك فلان بالأمس. فيعني هاي الحديث عرضت على سفيان بن عيينة وأقر هاي الحديث، فابن وهب قال أجزني رواية هاي الحديث، فإذا هاي الحديث عرضت على سفيان وأقرها، فإذا هي من حديثه، فهذا هو تساهل ابن وهب في روايته. طبعا أهل الحديث يعني يغلب عليهم الاحتياط والتشدد، فلذلك تكلموا يعني في ابن وهب، قال يعني عنده تساهل، والمقصود بالتساهل وهذا. فالصحيح في ابن وهب أنه حجة مطلقا. وحديثه طبعا ينقسم إلى قسمين، في رواية عن الإمام مالك ويعني غيره من المدنيين يعني هو ثقة ثبت حجة، وفي رواية عن الجويد يعني دون الأول، فالأصل فيها كما قلت الصحة، أصل رواية عن الجويد الأصل فيها الصحة، لكن حديث عن غير الجويد يعني صحيح وأصح من القسم الثاني.
اسم يزيد الأيدي
شيء دي نعم معروف رواية عنه نعم والمادي يعني السبب في مادي يعني السبب في ذلك مادي بالنسبة للبخاري، يعني كما تقدم سابقا البخاري يعني حاله جدا حاله جدا لعل يعني Thank you.